بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الجمع بين الصلاتين. قال: باب جوازه في السفر في وقت أحدهما أو في وقت إحداهما. باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. قال: عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بمسائل القصر، قصر الصلاة، وأن قصر الصلاة مشروع في السفر لقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد عرفنا إن الشرط الثاني وهو قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا مفهوم له وليس بمعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك فقال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فلم يعد توقع الخوف مؤثرا في القصر في الصلاة، بل له أن يقصر في الصلاة مع الأمن. ثم بعد ذلك أراد المصنف رحمه الله أن يعرض أمرا آخر من مشروعات السفر، ألا وهو الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين بمعنى أن يصلي فرضين لهما علاقة وارتباط واشتراك في الوقت، يصليهما في وقت إحداهما. فصلاة الظهر وصلاة العصر يربطهما الاشتراك في وقت في وقت حيث يكون آخر وقتي الأولى هو أول وقتي الثانية، وهكذا في صلاة المغرب والعشاء. أما صلاة الفجر فلا تجمع، لأن هذا الوقت لا يشترك مع غيره من الأوقات، ويندب. نعم نعم.
زوجتي طالع عمر ابني، كنا ناويين نحرم البيار عليه، فإذا أجت الدورة فكيف شو لازم نتصرف؟
هي ستبقى في مكة مدة طويلة،
نضل بعد العيد يعني بعد عيد 54 نسافر.
على كل حال
عمرها فقط.
نعم. تغتسل وتلبس ملابس الإحرام.
أيوة.
وإذا وصلتم آبار علي تنوي دون أن لا تصلي، تنوي للعمرة وتسافروا إلى مكة، وهي في الطريق تلبي كما يلبي الحجاج وتصبح محرمة. فإذا وصلتم مكة تبقى في البيت ما تطوف إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل ثم بعد ذلك تذهب وتطوف وتسعى وتقصر وتكون أدت العمرة إن شاء الله.
حاليا لا ما بصير تصلي؟
طبعا ما دام هي عليها دم الحيض لا تصلي،
لا تصلي
ولا تصوم
طبعا،
لكنها تحرم بالعمرة،
تحرم بالعمرة
وتبقى بالإحرام إلى أن تطهر ثم تغتسل، وبعد أن تغتسل تأتي بأعمال العمرة، تطوف وتسعى بالبيت. وأنت هذا الحديث وما ترجم له المصنف رحمه الله من أن المصلي الذي يريد أن يجمع بين الصلاتين هو مخير، إن شاء جمع في وقت الأولى وإن شاء جمع في وقت الثانية، يعني جمع التقديم وجمع التأخير. هذا الحديث ظاهره إثبات هذا النوع من الجمع، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع إنما هو جمع التأخير، وأما جمع التقديم فلا يرونه. ومن الفقهاء من لم يرى الجمع وهم الحنفية، لا يرون الجمع بين الصلاتين في السفر، وإنما يرون الجمع خاص بالنسك في يوم عرفة وفي المزدلفة. وأما المسافر فله القصر دون الجمع، وحملوا ما جاءت به الروايات من الجمع على أن ذلك جمع صوري، على أن ذلك جمع صوري، ويقصدون بالجمع الصوري أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها في وقتها ثم يصلي العصر في وقتها، فيكون قد أدى الصلاتين في وقت متقارب لكن لم يصلي واحدة منهما في غير وقتها، فكل واحدة منهما صلاتها يكون في وقتها. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والذي عليه الجمهور أن الجمع بين الصلاتين جائز للمسافر إن كان مشرعا في السفر، أما إذا كان المسافر مقيما نازلا فهل يشرع له الجمع أو لا؟ الذي عليه الفقهاء أن الأولى به أن يصلي كل صلاة في وقتها، أن يؤدي كل صلاة في وقتها ولا يجمع. ومن الفقهاء من رخص في الجمع ولكل دليله الذي استدل به، وسيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني إذا شرع في السفر قبل أن تزيغ الشمس، أي أن تستوي الشمس في كبد السماء وتزول من كبد السماء بحيث يدخل وقت صلاة الظهر، قال قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، أي أخر أداء صلاة الظهر حتى يحين وقت صلاة العصر ثم يؤديهما، أي يصلي الصلاتين في وقت الأخرى. وهذا ما يسميه العلماء بجمع التقديم. ثم نزل يجمع بينهما. قال فإن زاغت قبل أن يرتحل، أي فإن زاغت الشمس قبل أن يرحل له رحله لينطلق به، يعني إذا كان خروجه بعد زوال الشمس، قال صلى الظهر ثم ركض. وظاهره أنه لا يصلي العصر قبل وقتها ولا يجمع جمع التقديم، وإنما يقتصر في صلاته على الظهر. فهذا الحديث استنبط منه الفقهاء القائلون بمشروعية الجمع جمع التأخير، ومنهم من ذهب إلى أن هذا يدل على أن جمع التقديم غير مشروع، لا مشروعية لجمع التقديم. ودليلهم ما سمعت من الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث سأخر الظهر وقدم وصلى الظهر والعصر ولم يقدم العصر فاقتصر على صلاة الظهر. لكن هذا الحديث جاءت أحاديث أخرى وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سوت بين الجمعين، جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا متروك لحال المصلي، يعني بحسب ما يتضح له. قال ولمسلم، والحديث رواه الشيخان وأحمد. قال وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما، يعني إذا نوى ذلك أخر صلاة الظهر، وهذا التأخير لا بد أن يصادفه ويصاحبه النية حتى لا يكون هذا المصلي ممن عمد إلى تأخير صلاة أو الصلاة عن وقتها، فينوي أنه يصلي الظهر متأخرة إلى وقت العصر ثم إن حان وقت العصر جمع بينهما وصلى. هكذا دل حديث مسلم، ولم يشر حديث مسلم رحمه الله إلى مسألة التقديم وصلاة التقديم، يعني الجمع جمع التقديم، وسكت عنه، وإنما جاء في الرواية الأولى المتفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويجمع جمع تأخير، ولم يرد عنه أنه جمع جمع تقديم. وهذا الحديث أخذ به من قال بمشروعية جمع التأخير ولم يرى جمع التقديم لأن الآثار لم تدل على ذلك. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متتبعا هذا الحديث قوله تزيغا، قال بزاين وغين معجمة أي تميل. قوله يجمع بينهما أي في وقت العصر. قال وفي الحديث دليل، وفي الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجدا أم لا، يعني سواء كان للسير، إيش للسير؟ سواء كان السير مجدا أم لا هكذا. ومعنى كان السير مجدا يعني كان هو في أثناء السفر، في أثناء الحركة، في أثناء الانتقال، أو كان مقيما إذا نزل بلدا ولم يعزم على الإقامة. فهذا ما دام ساغ له القصر فيسوغ له الجمع أيضا، لكن يجمع جمع تأخير وليس جمع تقديم. وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر، قال فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، وأشهب هذا من المالكية. هؤلاء قالوا يجوز للمسافر أن يصلي الصلاة جمع تقديم وجمع تأخير، نعم، يقول بالجواز، والجواز معناه أن الأمر يستوي إن قدم أو أخر الجمع. قالوا بالجواز، لم يقولوا بوجوب الجمع، ولم يقولوا بوجوب القصر، وإنما قالوا إنه مخير، إن شاء جمع جمع تأخير، وإن شاء جمع جمع تقديم، فالكل عندهم جائز. هذا معنى قوله فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب. واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب وسيأتي الكلام عليها. وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة، قال وهو قول الحسن يعني البصري والنخعي أي إبراهيم بن يزيد وأبي حنيفة وصاحبيه. أما أبو حنيفة فهو الإمام، وأما صاحباه فهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي. هؤلاء صاحبا أبي حنيفة، وكان رأيهم كرأي الإمام بأنه لا يصلي جمعا، وإنما الجمع مشروع فقط في يوم عرفة وفي يوم المزدلفة، واعتبروا الجمع والقصر إنما هو من أجل السلوك، من أجل النسك، وليس من أجل السفر. قال وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة والمزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. قال وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، قالوا إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأخيره صلاة الظهر إلى وقت العصر، هذا ما يسميه العلماء بالجمع الصوري. والجمع الصوري معناه أن يأتي بالصلاة في هيئة جمع، وهي في حقيقتها وواقعها ليست جمعا، وهذا إنما يكون بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات إن كان مقيما، أو يبقى مقدار 2 ركعات إن كان مسافرا فيركعهما، ثم يبدأ صلاة العصر بحيث يؤديها في أول وقتها. فظاهر صنيعه أنه جمع بين الصلاتين، وواقع صنيعه أنه أدى كل صلاة في وقتها. فمن نظر إلى صورة الأداء سماه جمعا، ومن نظر إلى حقيقة الأوقات علم أنه قد صلى كل صلاة في وقتها. واضح؟ هذا هو الجمع الصوري. قال: وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى أول وآخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها، كذا في الفتح، أي كذا قال هذه العبارة مأخوذة من الفتح، يعني الفتح يعني فتح الباري. قال: وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها. ما معنى كلام الخطابي؟ الخطابي يقول: النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه جمع بين الصلاتين، وهذا الحديث الذي مر بنا أنه جمع بين الصلاتين بأن أخر الظهر وصلىها ثم صلى العصر في وقتهما أو في وقتها، وهكذا صنع في المغرب والعشاء، أي أخر المغرب حتى دخل وقت العشاء. لكن الروايات كما مر بنا لم تذكر أنه صلى وقدم صلاة الظهر أو صلاة العصر، صلاة العشاء، فيكون الوارد عنه أنه جمع، إلا أن هذا الجمع جمع تأخير. أما جمع التقديم المعروف بأن يقدم الآخرة إلى وقتها الأخت الأولى، فهذا الذي لم تذكر الأحاديث أن النبي فعله، وإن كان كما مر بنا الجمهور على جوازه، قالوا ما دام جاز التأخير فيجوز له فيجوز التقديم، لأن الغرض ولأن الحكمة من التشريع إنما هو التخفيف على المسافر. فإذا أراد المسافر أن ينشأ سفره قبل الزوال نوى تأخير الصلاة، وإذا عزم على تعجيل السفر بأن دخل وقت الظهر وحان وقت صلاة الظهر، وما دام هو مسافر فطائما له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم ثم يسافر. صلي الظهر والعصر في وقت الظهر ثم يسافر. قالوا الحكم سواء ولا فرق بين التقديم والتأخير، لكن كما مر بنا إن الروايات التي بين أيدينا إنما نصت على التأخير ولم تنص على الإيه؟ على التقديم، وإنما قاسوا التقديم على التأخير. يقول هل الرخصة يقاس عليها؟ الجواب الرخصة الأصل أنها لا يقاس عليها، لكن لما كانت العلة واحدة وهي رفع المشقة ووجود السفر جاز التقديم كما جاز التأخير، ولورود الأدلة والنصوص على أنه إذا أنشأ السفر بعد الزوال صلاهما، وإذا أنشأ السفر قبل الزوال أخرهما. إذن فليس الاستدلال فقط بالقياس، وإنما بقيام النص في هذا الأمر. لذلك قال وقد قال قوم لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة، وعرفنا من هم. قال وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بالذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلا إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها كذا في الفتح. قال وتعقبه الخطابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقا من الاتيان بكل صلاة في وقتها، لأن الاتيان بالصلاة في وقتها أيسر من أن يتحرى الإنسان ذلك الوقت المحدد وهو نهاية وقت الظهر، بحيث إنه إذا فرغ من الأربع الركعات يكون قد انتهى وقت الظهر، ثم يشرع في صلاة العصر في أول وقتها. هذا الذي قاله الذين ردوا على القائلين بالقصر، القائلين بأن الجمع جمع صوري، ردوا عليهم بأن هذا زيادة في الحرج وليس زيادة في التوسعة، وأن الصلاة إنما شرعت توسعة ودفعا للحرج بدلا من إدخال الناس في العنت. فتحري آخر الوقت وتحري أول الوقت وإيقاء الصلاة بينهما هذا من الحرج ومن العنة الشيء الكثير الذي يتعذر على مثل هؤلاء المصلين أن يقصدوه. لذلك من فسر إن هذا الجمع جمع صوري ردوا عليه بأن هذا فيه زيادة عنة ومزيد مشقة تتنافى مع العلة التي من أجلها شرع الجمع في الصلاة بين الصلاتين في السفر. قال وأيضا فإن الأخبار جاء صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، فلما جاء النص بذلك دل على أن الجمع جمع التقديم مشروع بالنص، كما أن جمع التأخير مشروع بالنص. وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع. قال ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي. أيضا الحنفية الذين قالوا إن جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جمعا صوريا، يقول الإمام الشوكاني يمكن أن نعترض عليهم، نقول جاءت النصوص بجواز جمع التقديم، جاءت النصوص الدالة على مشروعية جمع التقديم، فإذا قلنا إن الجمع صوري فيتنافى مع جمع التقديم. الجمع الصوري يتفق مع الجمع التأخير، لكنه لا يمكن أن يتفق مع جمع التقديم، لأنه يصلي الظهر في أول الوقت والعصر يصليه في وقت الظهر، وهذا لا يمكن أن يكون جمعا صوريا. قال ولقال الليث وهو المشهور عن مالك إن الجمع يختص بمن جد به السير. وهذه نقطة ثانية، هل للمسافر ومن في حكم المسافر أن يجمع بين الصلاتين؟ يعني إنسان نزل بلدا، وإن كان هذا الإنسان غير عازم على البقاء في البلد، والمهلة التي سيبقى فيها في البلد أقل من المدة التي يقصر فيها الصلاة، فهل له أن يجمع وهو نازل؟ مثلا وفد من المسلمين سافر لإنجاز مهمة من المهمات، وهو لا يدري متى تنتهي المهمة حتى يسافر، فمثل هذا إذا نزلوا في البلد هل لهم أن يجمعوا بين الصلاتين أو يقتصروا على القصر فقط بحيث يصلي كل صلاة في وقتها؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إن كان مباشرا للسفر له حق الجمع، أما متى أقام فليس له أن يجمع، وإنما الجمع خاص بمن جد به السير. وذهب الجماعة أو الجمهور إلى جواز الجمع وإن كان نازلا، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فإنه أقام 20 يوما أو شهرا، وكان في بعض الأحيان يصلي بأصحابه، ويمكن أن يجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، ولم ينسخ هذا الحكم لأنه في أواخر أيام الإسلام، وإنما لم يقل بذلك الإمام مالك رحمه الله، لأنه حمل جواز الجمع على الحالة التي يعزم ويجد فيها السير، أما في حالة الانتظار في حالة البقاء فليس له أن يعزم أو أن يجمع، فليس له أن يجمع بين الصلاتين. هذا ما أجاب به المالكية، ولهذا يقول وقال الليث وهو المشهور عن مالك أن الجمع يختص بمن جد به السير، وقال ابن حبيب يختص بالسائر، ويستدل لهما أي للليث ومالك بما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وسيأتي أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مرة مسافرا وكانت معه زوجه فمرضت أثناء السفر حتى إنهم صاحوا عليها، هكذا تقول الرواية، يعني توهموا أنها ماتت، فأمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يجدوا بالسير، وأخر صلاة المغرب حتى وصلوا مكانا، ثم نزلوا وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أخر الصلاة حتى ارتفع الخطر عن أهله، ثم نزل وصلى. قال: وقال ابن حبيب: يختص بالسائر ويستدل لهما بما أخرجه البخاري وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. ولما قاله ابن حبيب ولما قاله ابن حبيب بما في البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء فيقيد حديث أنس، أي فهذا الحديث يقيد حديث أنس المطلق. فيقيد حديث أنس لأن حديث ابن عباس هذا فيه تفصيل لم يرد في حديث أنس، احنا عندنا فيقيد حديث أنس المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرا سيرا مجدا كما في هذين الحديثين، لأن حديث أنس فيه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعندنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. فهل حديث ابن عباس يفيد ويدل ما يدل عليه حديث أنس، ولا فيه زيادة؟ هذه الزيادة تقيد ليش المطلق الوارد في حديث أنس. قال: فيقيد حديث أنس المذكور في الباب، أو يقيد حديث أنس المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرا سيرا مجدا كما في هذين الحديثين. وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر، يعني هو لم يرى رأي الحنفية ولم يرى رأي الجمهور، اعتبر مشروعية القصر في السفر لعذر يقوم لا لمجرد السفر، والجمهور على أن القصر مشروع من أجل السفر والجمع مشروع من أجل السفر، والحنفية ذهبوا إلى أن القصر مشروع من أجل السفر دون الجمع. قال: وقال الأوزاعي: إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر. وقال أحمد واختاره ابن حزم وهو مروي عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، واستدلوا بما جاء في نص هذا الحديث. واستدلوا بحديث أنس المذكور في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يرتحل. وقال أحمد واختاره ابن حزم وهو مروي عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، واستدلوا بحديث أنس المذكور في الباب، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما يأتي. بما سيأتي. أحسنتم. إذن الخلاصة إن رأي الجمهور على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وذهب مالك وأحمد إلى أن الجمع إنما هو للتأخير لا للتقديم، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا جمع بين الصلاتين من أجل السفر، وإنما الجمع عنده خاص بالمزدلفة وبعرفة، يعني جمع مرتبط بالنسك. فالمسألة كما رأينا محل خلاف بين الفقهاء، ولعل السبب في هذا الخلاف اختلاف الروايات، فروايات تصرح بالجمع وروايات تصرح بعدم الجمع. ومما يدل على أن المسألة فيها سعة أنها رخصة، وهي من الصدقات التي تصدق الله بها على الأمة، ولذلك للإنسان أن يأخذ بهذه الرخص، والأخذ بها أولى. ثم قال: وعن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب صلى المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله حتى ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. قال: والحديث رواه أحمد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال رواه الترمذي من لفظه رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، قال ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجة. هذه الثلاث الأحاديث حديثان وأثر، ساقهم المصنف لبيان الأدلة الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع جمع التقديم ويجمع جمع ليه؟ جمع التأخير، وأن الكل جائز جمع التقديم وجمع التأخير، وهذا متروك للإنسان المصلي يقدر ذلك بحسبه، لكن اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد السفر وقد رحلت وقد زاغت الشمس صلى جمع تقديم حتى يستمر في السير وقتا أطول ويقطع مسافة أكثر ولا يحتاج إلى نزول وقت الصلاة الثانية. أما إذا تأخر ولم يرتحل إلا بعد زيغ الشمس ففي هذه الحال يعجل بالصلاة، أما إذا بقي ولم يرحل بعد الزوال بل رحل قبل الزوال أخر الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وصلاها في وقت العصر، يعني صلاها صلاة جمع تأخير. فجمع التأخير وجمع التقديم إنما يخضع لظروف السفر، فإذا سافر قبل وقت الأولى أخر، وإذا سافر بعد دخول وقت الأولى عجل، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من قال بمشروعية التأخير دون الإيه؟ دون التقديم، وفيه رد أيضا على من قال بمنع الجمع بين الصلاتين لا تقديما ولا إيه؟ ولا تأخيرا، وإنما التقديم والتأخير من الأمور، لأن التقديم والتأخير من الأمور المشروعة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمنعها منع لأمر مشروع. هذا ما أو يعني أراد المصنف بيانه، وأن هذا الحكم مستمر وليس بمنسوخ، والدليل على ذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما احتاج حيث أخر المغرب إلى أن دخل وقت العشاء فنزل وصلاهما معا. يقول أما حديث معاذ فأخرجه، عرفنا إن الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، قال وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي حديث حسن غريب تفرد به قتيبة. قال والمعروف عند أهل العلم بحديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وليس فيه جمع التقديم، يعني الذي أخرجه مسلم. وقال أبو داود يعني الرواية التي صحت وأخرجها مسلم إنما فيها جمع التأخير دون جمع التقديم. قال وقال أبو داود هذا حديث منكر وليس فيه جمع التقديم حديث قائم، كأنه رأى أن هذا الحديث ليس بصحيح. وقال أبو سعيد بن يونس لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة، ويقال إنه غلط فيه وعله الحاكم وطول يعني في تعليله، وطول ابن حزم وقال إنه معنعن بيزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له عنه رواية، فكأنه يريد أن يقول إن الحديث منقطع. وقال أيضا إن أبا الطفيل مقدوح لأنه كان حامل راية المختار يعني الثقفي وهو يؤمن بالرجعة، فاعتبر أبا الطفيل يعني صاحب بدعة، ولذلك رد خبره. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أجاب ورد قول ابن حزم، ولهذا قال وهو ممن يؤمن بالرجعة، وأجيب عن ذلك بأنه إنما خرج مع المختار على قاتل الحسين. إذن فكأنه منتصر للحق، ولهذا ليس هو من أصحاب البدع، وبأنه لم يعلم من المختار الإيمان بالرجعة. وإذا كان المختار لا يقول الإيمان بالرجعة فأتباعه يعني في هذا على حق. قال في البدر المنير إن الحفاظ في هذا الحديث 5 أقوال، أحدها أنه حديث حسن غريب، قاله الترمذي، وثانيها إنه محفوظ صحيح قاله ابن حبان، وثالثها إنه منكر قاله أبو داود، ورابعها إنه منقطع قاله ابن حزم، أي فاختلفت آراؤهم في ذلك. فهل نقول إنها تعارضت فتساقطت أم ماذا نقول؟ هنا يظهر ما أبداه الإمام الشوكاني رحمه الله، قال وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم، خامسها إنه موضوع قاله الحاكم، يعني إن هذا الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن مصحح ومن حاكم بالوضع ومن مضاعف وممن يرى أن الحديث حسن. قال وأصل حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم، لكن ما فيه زيادة صلاة التقديم، وأبو الطفيل عند عدل ثقة مامون، فمن ضعفه يرد قوله. قال الحافظ وكأنه باعتبار المتابعة وغفل ابن العربي فصحح إسناده وليس بصحيح. قال الحافظ وكأنه يعني حسن باعتبار المتابعة. ها سكت عندكم؟ احسنتم. قال وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني وروى أن الترمذي حسنه. قال الحافظ وكأنه باعتبار المتابعة، يعني إنما الأصل إن سنده ضعيف، لكن حكم له بأنه حسن لأن الإمام الترمذي رحمه الله الحسن عنده ما روي من غير وجه، فما دام الحديث قد جاء من طريقين يتابع بعضهما بعضا اعتبر الحديث حسنا. قال وغفل ابن العربي فصحح إسناده، وابن العربي أين يصحح؟ أين يصحح ابن العربي الحديث؟ من رواه؟ الترمذي. وابن العربي له علاقة بالترمذي ولا لا؟ أليس ابن العربي هو صاحب العارضة؟ فقد شرح صحيح شرح كتاب الترمذي، ولذلك قال إن هذا الحديث صحيح الإسناد. لكن يقول الحافظ ابن حجر وليس إيه؟ وليس بصحيح، لأنه من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال فيه أبو حاتم ضعيف ولا يحتج بحديثه، وقال ابن معين ضعيف، وقال أحمد له أشياء منكرة، وقال النسائي متروك الحديث، وقال السعدي لا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني تركت حديثه، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، فهذا كله يجعل حديثه حديثا ضعيفا لا يصلح للايه لأن يصح. وقال ابن المديني نعم أحد أئمة الجرح والتعديل نعم، ولكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني فهذه طريق تقوي الرواية الأولى. قال وله أيضا طريق أخرى رواها إسماعيل القاضي في الأحكام أي في كتابه الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة أو عن هشام عن عروة عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنحوه، فهذه طرق تقوي أصل الحديث وتجعله كما قال حسنا. ها ما سمعت ايه اخوه معروف عندنا نحن اسماعيل بن ابي اويس واخوه عبد الله، وكل منهم ممن تتلمذ على مالك رحمه الله. قال وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني وفي إسناده كما قال الحافظ من لا يعرف، وفيه أيضا المنذر القابوسي وهو ضعيف، فحديث علي ضعيف. قال وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات المسند بإسناد آخر عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك، يعني علي رضي الله عنه كان يجمع جمع تقديم وجمع إيه، فيكون هذا الخبر من فعل علي موقوف عليه وليس إيه وليس مرفوعا. قال وفي الباب أيضا عن أنس عند الإسماعيلي والبيهقي، وقال إسناده صحيح بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تقديم. وله طريق أخرى عند الحاكم في الأربعين وهو في الصحيحين من هذا الوجه وليس فيه والعصر، يعني صلى الظهر فقط، وهذا مثل الرواية الأولى التي ذكرت، حيث إنه إذا كان الصلاة في أول وقته الأولى اكتفى بصلاة القائمة وأخر الأخرى. قال في التلخيص وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد، وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي، أي كلهم صححوا هذه الرواية. قال وتعجب من الحاكم كونه لم يرده في المستدرك، أو وتعجب من الحاكم كونه لم يرده في المستدرك. قال وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط، فكل هذه الروايات تدل على مشروعية جمع التقديم وجمع التأخير. قال وفي الباب أيضا عن جابر يعني ابن عبد الله عند مسلم من حديث طويل، وفيه ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، وكان ذلك بعد الزوال، فدل ذلك على أنه يشرع جمع التقديم. قال: وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتأخير في السفر بهذه الأحاديث وقد تقدم ذكرهم، وقد مر بنا وهم الشافعية وأحمد، وأجاب المانعون عن جمع التقديم عنها بما تقدم، يعني من أن الأحاديث فيها ضعف من الكلام عليها، وقد عرفت أن بعضها صحيح وبعضها حسن، وما دام صحيحة وحسنة إذن فهي تصلح للإيه؟ للاحتجاج. قال: وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي هو من فعله، فقد استدل به أو استدل به من قال باختصاص رخصة الجمع في السفر بمن كان سائرا لا نازلا، وهذا قول المالكية كما تقدم، وقول الليث، وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك، خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وهذا فيه رد على المالكية وعلى الليث بن سعد الذين قالوا لا يشرع الجمع إلا إذا جد به إيه؟ السير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك كان مقيما، يعني نازلا، ولم يكن جادا به السير، فكان أحيانا يجمع بين الصلاتين، فدل ذلك على أن المسافر الذي المسافر المقيم، المسافر غير المرتحل، المسافر غير الجاد به السير، له أن يجمع بين الصلاتين كما له أن يصلي كل واحدة في وقتها. نعم، يعد من باب التنويع، وهذا هو أفضل جواب، أن هذا من الأمور التي فيها سعة، وأن الناس يفعلون ما يتيسر لهم، خصوصا إذا كان ثمة موجب ومبرر. قال: وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ بن جبل في الموطأ بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الصلاة في تبوك، فخرج فصلى الظهر والمغرب الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم: قوله ثم دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، يعني مقيم، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل في الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير، وهم المالكية والأوزاعي، وهم المالكية والليث بن سعد. قال: وهو قاطع للالتباس. قال: وحكى القاضي عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل أي في الطريق مسافرا، ثم خرج أي عن الطريق للصلاة، لكن يقول هذا تأويل بعيد، ولذلك قال ثم استبعده. قال الحافظ: ولا شك في بعده، يعني أكد كلام مين؟ القاضي عياض، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، أي أن الكل جائز. قال: وكان أكثر عادته صلى الله عليه وآله وسلم ما دل عليه حديث أنس، يعني المذكور في أول الباب، أي أنه إذا أخر الصلاة يجمع جمع تأخير، وإذا بادر إلى الصلاة صلى كل صلاة في وقتها. ومن ثم قالت الشافعية: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رواية أنه مكروه، ايش هو المكروه؟ الترك ولا الجمع؟ ظاهره انه الجمع، لان مالك ممن يقول بالجمع اذا جد به السير، اما اذا لم يجد به السير فيراه مكروها. قال: وعن مالك رواية انه مكروه. قال: وهذه الاحاديث تخصص احاديث الاوقات التي بينها جبريل. ايش معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فرضت عليه الصلاة نزل جبريل في اليوم الاول وصلى به في اول الوقت، الظهر عندما زالت الشمس، والعصر عندما صار ظل كل شيء مثله، والمغرب عندما وجبت الشمس، والعشاء عندما غاب الشفق، والفجر عندما طلع الفجر. ثم في اليوم الثاني أخر الظهر إلى قبيل العصر، ثم أخر العصر إلى أن صار ظل كل شيء مثله أو إلى أن اصفرت الشمس، ثم أخر المغرب إلى أن غاب الشفق، ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل وقيل إلى أكثر. ثم قال له: الوقت إيه بين هذين. فكيف نقول إن هذا الحديث يخصصه؟ معناه الوقت بين هذين ما لم تكن مسافرا. فإن كنت مسافرا جاز لك أن تقدم وجاز لك أن تؤخر. هذا معنى قوله: وهذه الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التي بينها جبريل وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي، حيث قال في آخرها: الوقت ما بين هذين الوقتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. طيب، يقول: نرجو الإفادة عما يأتي. هل يصح صلاة خلف من يرسل يديه في الصلاة بالنسبة للقابض وبالعكس؟ أفتوني أذابكم الله، علما بأن هناك مشكلة لدينا في بلدنا، لذا أرجو التوضيح والبيان وشكرا. لم يقل أحد من علماء الإسلام أن القبض واجب، ولم يقل أحد بأن الإرسال واجب، وإنما القبض والإرسال يعني من سنن الصلاة. إذا قلنا القبض الواء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنن الصلاة، ولو صلى إنسان ولم يقبض ما قال أحد ببطلان صلاته. فإذا كانت الصلاة صحيحة جاز لك أن تصلي وراء القابض إن كنت ممن يرسل. أما إن كنت ممن يقبض وصلى بك من يرسل فصلاتك صحيحة إن شاء الله، اقبض وراءه وصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وإذا نبهته إلى أن السنة في القبض ولم ينتبه أو لم يتنبه ولم يستجب فإن هذا لا يبطل صلاته. تفضل. مسافر هل يجوز له جمع العصر ركعتين مع الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ إذا كان المسافر يعني عازم على الارتحال بعد الجمعة وصلى في بلد أو هو مارر جاد به السير فمر بقرية أو ببلد وهم يصلون فنزل وصلى معهم الجمعة ركعتين، له أن يصلي بعد ذلك العصر ويتابع صلاته، لأن الواجب في حقه أو ركعتين. هل يجوز صلاة ركعة بعد انتهاء الإمام من صلاة الوتر بعد التراويح، وذلك لصلاة الوتر الثاني بعد التهجد؟ يعني قصده أنه يشفع وتره الأول، لا بأس، ما معنى إن آخر رمضان عتق من النار؟ هل يعتق من النار لا يدخلها حتى لو فعل بعد رمضان بعض الذنوب والمعاصي؟ الجواب أنه إذا فعل قبل رمضان من الذنوب والمعاصي ما يستوجب دخوله النار ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك والله سبحانه وتعالى كتب له العتق من النار فإنه إن شاء الله لن يدخلها. أما إذا أنه استأنف المعاصي بعد رمضان فهذا استوجب النار، وإذا استوجب النار الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن عليه أنه إذا أكرم وإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله من عتقائه من النار فلا ينبغي له أن يعود إلى النار مرة أخرى. ما على الرجل الذي يشرب من لبن زوجته 5 رضعات؟ هذا السائل كأنه مصايب، هل أصبح ولد من الرضاعة؟ الجواب لا، لأن شرط 5 رضعات أن تكون في الحولين، أن يرضع وهو صغير دون الحولين، أما رضاع الكبير فالجمهور على أنه لا أثر له. امرأة جاءت إلى المدينة وهي حائضة أرادت العمرة فماذا تفعل؟ الجواب إنها تحرم بالعمرة، تغتسل وتحرم لكن لا تصلي ولا تدخل المسجد، وإذا وصلت إلى مكة تبقى في بيتها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تأتي بمناسك العمرة. امرأة وصلت مكة وقامت فيها عدة أيام وقد اعتمرت، هل يجوز عليها تكرار العمرة؟ ومن أين أحرمت؟ الأصل أن من وصل إلى مكة لأداء العمرة أن يبقى في مكة ولا ينبغي له أن يخرج، بل يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من دخل مكة كان مثل أهلها سواء العاكف فيه والباد، وإذا دخل مكة وصار مثل أهلها فطوافه بالبيت يغني عن العمرة، فعليها أن تكثر من الطواف، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن لو خرجت وأحرمت لا أحد يستطيع أن يقول إن إحرامها باطل، ولا أحد يستطيع أن يقول إن عمرتها باطلة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم أو تحرم من أدنى الحل ثم تأتي وتطوف بالبيت وتسعى وتكون عمرة. أين ميقات أهل مكة عند الاعتمار؟ قلنا إنه الحل من جميع أطرافه، إما التنعيم وإما الجعرانة وإما عرفة، يعني وإما من ناحية الجنوب بعد الحرم. هل يقصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعزم على الرحيل أم يجمع بين الصلاتين متما؟ إذا خرج عن البلدان إذا خرج عن البنيان قصر وجمع، والنبي ما كان يجمع ويتم، وإنما كان يجمع ويقصر لأنه في السفر. هل يجوز المسح على الجورب المشقوق إذا كان تحته شيء يستر البشرة؟ إذا كان البشرة مستورة لا بأس أن يمسح على الجورب وإن كان مشقوقا. أيهما أفضل من حيث الفوائد والاستنباطات الفقهية ومن حيث الجودة في الشرح، تحفة الأحوذي أو عارضة الأحوذي؟ هذه الكتب مثل الجواهر، لا يستطيع إنسان أن يقول هذا أفضل من هذا أو إن هذا يغني عن هذا، فكل واحد من الكتابين له مزايا وفضائل، وطالب العلم له أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، لأن هذه من موائد الرب سبحانه وتعالى التي أكرمنا بها. أيمكن للإنسان أن يعتكف ثم يحضر الدرس؟ نعم، حضور الدرس لا يقطع الانقطاع الاعتكاف، لأن الدرس في المسجد والأصل بقاؤك في المسجد، وإذا كان نومك في المسجد لا يقطع الاعتكاف فحضورك الدرس لا يقطع الاعتكاف. قال: من صلى خارج المسجد النبوي وهو يتبع الإمام والصفوف متصلة، هل يدخل في قوله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة؟ إذا كان الإنسان يصلي في محل يسمى المسجد بحيث أنه لا يجوز لك أن تدخله إلا وأنت طاهر، ولا يجوز لك أن تجلس فيه وأنت جنب، فهذا لك فيه فضل المسجد. أما أن تصلي في الشارع وتبقى بعيدا عن المسجد فلك إن شاء الله أجر 27 درجة اللي هي أجر الجماعة، أما أجر المسجد فشيء آخر، ينبغي لك أن تحرص على دخوله في المسجد. من هنا هذا من المسجد، هذا المسجد إلى ما دام وضعت الأبواب وحوطت الحوائط فهو من المسجد، والزيارة زيارة المسجد من المسجد. يقول: تحاميل المرأة في رمضان تفطر أم لا؟ هذا السؤال ما أعرفه أنا، إيش تحاميل المرأة هذه؟ إن كانت التحاميل يعني شيء يوضع تستدخله المرأة، إن كان من المخرج أو المدخل فإنه مما يفطر، هذا الذي أعرف، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.